ارحم عذابي خايف اكون.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد ظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الهدف من الحج هو توحيد الأمة الإسلامية مقابل الكفر والظلم والغطرسة. الرئيسان الإيراني والروسي يوقعان عبر تقنية الفيديو اتفاقية مشروع السكك الحديدية رشت أستارا. إيران تؤكد أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست طرفاً في المفاوضات الخاصة في الاتفاق النووي. أهلاً بكم إلى التفاصيل. استقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي صباح اليوم جمعاً من المسؤولين والقائمين على شؤون الحج، وذلك على أعتاب إيفاد الحجاج الإيرانيين إلى بيت الله الحرام. وأكد قائد الثورة الإسلامية أن الهدف من الحج هو توحيد الأمة الإسلامية في مواجهة الكفر والظلم والغطرسة والأصنام البشرية وغير البشرية. وأضاف سماحته أن إصراري أن يشارك الحجاج الإيرانيون في صلوات المسجد الحرام مع أهل السنة من أجل اتحاد الأمة الإسلامية أمام الاستكبار العالمي. وقال قائد الثورة الإسلامية إن مشكلة العالم اليوم هي تأثير القوى الاستكبارية، فيجب على الجميع أن يجتمعوا ليعلنوا وجودهم ويعلنوا قوتهم مقابل هذه القوى المتغطرسة، داعيا العالم الإسلامي إلى توجيه رسالة ضد الكيان الصهيوني. وقع الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم على اتفاقية إنشاء مشروع السكك الحديدية الذي يربط مدينة رشت أستارا شمال إيران، وذلك عبر تقنية الفيديو. وقال الرئيس الإيراني إن اتفاق إنشاء خط السكك الحديدية رشت أستارا يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو التعاون بين إيران وروسيا، مضيفا على طهران وموسكو استخدام كل قدراتهما لتنفيذ المشاريع الاقتصادية المشتركة. من جهته قال الرئيس بوتين خلال مراسم التوقيع إن إطلاق خط سكة حديد رشت أستارا وهو جزء من ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب، وسيسمح بتنويع التدفقات العالمية، وسيكون للنقل على طول الطريق مزايا تنافسية. أكد قائد القوات البحرية في حرس الثورة الإسلامية أن الدورية 86 لبحرية الجيش سجلت تألقا كبيرا، مشيرا إلى أن الجيش وحرس الثورة هما الآن في ذروة الوحدة بينهما. وشدد الأدميرال علي رضا تنقسيري على أن عظمة العمل الذي قام به سلاح البحر في الجيش في دوريته الأخيرة كبير للغاية من خلال جولتها للقرن الإفريقي والتغلب على الأمواج البحرية واجتياز المحيطات. وكانت دورية بحرية الجيش الإيراني قد انطلقت من ميناء بندر عباس جنوب البلاد في مهمة إبحار حول العالم اجتازت محيطات الهندي والهادئ والأطلسي. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست طرفاً في المفاوضات الخاصة في الاتفاق النووي، وليست مسؤولة عن المفاوضات أيضاً، بل تقع المسؤولية على عاتق مجموعة 1+5. وتابع إسلامي أن العلاقات بين إيران والوكالة قائمة على أساس اتفاق الضمانات ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية والمراقبة، ولم يكن هناك خلل فيها ولم يحدث أي انقطاع وهي مستمرة. وجاء تصريح إسلامي ردا على تصريح مدير عام الوكالة الدولية لطاقة الذرية رافائيل جروسي بأنه من غير المحتمل أن يتم تحديد مصير خطة العمل الشاملة المشتركة في الأشهر المقبلة. أعلنت إيران تبادل سفراء الوفود الاقتصادية من القطاع الخاص بين طهران والرياض، مؤكدة وضع خارطة طريق للتعاملات الاقتصادية بين البلدين. وقال وزير الاقتصاد الإيراني إحسان خاندوزي إن المفاوضات التي أجراها مع وزير الاقتصاد السعودي تناولت التجارة والاستثمار والتفاعلات الدولية، مشيرا إلى أنه اقترح خارطة طريق للتفاعلات الاقتصادية بين البلدين. وأشار خاندوزي إلى أن وزارتي الخارجية الإيرانية والسعودية تتابعان بسرعة إمكانية إعادة فتح سفارتي الجانبين في طهران والرياض على المدى القصير والقريب، وكذلك تفعيل القنصلية الإيرانية في جدة بعد فترة وجيزة من افتتاح السفارة. حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. أجهزة أمن الاحتلال تستعد لتنظيم مسيرة الأعلام في القدس المحتلة يوم غد الخميس. مواجهة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها منطقة قبر يوسف بنابلس. الجيش السوداني يقول إن قواته استعادت السيطرة على بعض المناطق وسط الخرطوم. من جديد أهلا بكم. تستعد أجهزة أمن الاحتلال الصهيوني لتنظيم مسيرة الأعلام التهويدية في القدس المحتلة يوم غد الخميس، وسط مخاوف إسرائيلية من اندلاع مواجهة عسكرية جديدة مع المقاومة في قطاع غزة. وأوضحت صحيفة يديعوت العبرية أن شرطة الاحتلال أنهت الاستعدادات العملياتية للمسيرة التي ستمر عبر باب العمود وتنتهي بحائط البراق، و تستعد أيضا لحماية الوزراء الذين سيشاركون في الحدث. من جانبه أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن مسيرة الأعلام ستسير بصيغتها الكاملة بحسب زعمه. حول مسيرة الأعلام التي من المقرر أن تنطلق يوم غد في مدينة القدس المحتلة، نستمع إلى الزميل خضر شاهين من هناك.
سيكون هناك نشر لأكثر من 3000 عنصر شرطية بمختلف أرجاء مدينة القدس المحتلة وتحديدا في البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى المبارك. أيضا عشرات الحواجز سيتم نشرها بمحيط باب العمود وأيضا المربع طبعا لهذه المنطقة قلب مدينة القدس المحتلة. سيمنع وتم شبه إغلاق كامل لمدينة القدس وأيضا الأحياء المحيطة بالبلدة القديمة، وسيمنع دخول وخروج أي مقدسي أو الاقتراب من هذه المنطقة، منطقة البلدة القديمة وأيضا باب العمود. سنشهد غدا اقتحامات في ساعات الصباح مكثفة، لأن سيكون هناك اقتحام من باب المغاربة وخروج أيضا من باب السلسلة مرورا إلى الوصول إلى باب العمود. أي من سيقتحم سيشارك بهذه المسيرة، مسيرة الأعلام. في هذه الأثناء هناك اجتماعات بين ما يعرف باسم مفتش الشرطة لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي مع قادة الشرطة وتحديدا في مدينة القدس المحتلة، وأيضا يشارك بذلك عدد كبير من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية. هناك حسب تقارير أمنية أشارت بأنه وصول عدد كبير من الإنذارات الساخنة بحسب التقارير الأمنية التابعة لكيان الاحتلال الإسرائيلي كرد على تنظيم هذه التظاهرة مسيرة الأعلام لدى المستوطنين السنوية. أيضا هناك دعت القوى الوطنية والإسلامية لاعتبار يوم الغد هو يوم نفير عام لدى مدينة القدس وأيضا كافة الأراضي المحتلة الفلسطينية.
انطلقت دعوة فلسطينية لرفع العلم الفلسطيني ميدانيا وإلكترونيا، وذلك ردا على ما تسمى مسيرة الأعلام التهويدية في القدس المحتلة. وأكدت الدعوات على أهل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس والداخل المحتل والشتات لرفع العلم الفلسطيني في كل ساحة وفوق كل منزل ومدرسة وفي السيارات. وفي سياق متصل، أعلن الحراك الشبابي الشعبي في القدس يومي الخميس والجمعة القادمين أياما للعالم الفلسطيني، داعيا الشعب الفلسطيني في كل ساحة لرفع العلم عند كل نقطة حدود يستطيعون الوصول إليها. أعلنت سرايا القدس عن تمكن مجاهديها في كتيبة نابلس من استهداف قوات وآليات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت المنطقة الشرقية لمدينة نابلس. وقالت سرايا القدس في بيان لها إن مجاهديها تمكنوا من استهداف قوات وآليات الاحتلال بعبوات ناسفة وصليات مكثفة من الرصاص على شارع عمان بشكل مباشر. واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية بنابلس تمهيدا لاقتحام المستوطنين الصهاينة لمقام يوسف. توارث الفلسطينيون في مدينة جنين وقراها حكايات عن استبسال الجيش العراقي في الدفاع عن المدينة ومنع الصهاينة من الوصول إلى باقي مدن الضفة الغربية خلال حرب 1948. المزيد حول مقبرة الشهداء العراقيين في مخيم جنين في التقرير التالي.
هذا المكان الذي يفصل مدينة جنين عن باقي مدن الضفة الغربية شاهد على تحرير المدينة بأيدي الجيش العراقي عام 1948.
مقبرة جيش الإنقاذ العراقي الذين ارتقوا بعد خوضهم معارك شرسة استطاعوا خلالها بقيادة اللواء عمر علي وبرفقة المقاومين الفلسطينيين تحرير المدينة بعد سقوطها بأيدي العصابات الصهيونية.
هذه المقبرة التي تضم رفاة 44 شهيد عراقي، 30 شهيد منهم معروفين بالاسم والرتبة العسكرية، و14 كتب على شواهد قبورهم مجهول، يعني انه الاسم غير معروف، اما يعني الجسم ما كانش كامل او لاشياء اخرى غير معروفة. هذه المقبرة هي اكبر مقبرة تضم رفاة للشهداء العراقيين في منطقة جنين، وهناك أيضا قبور أخرى منفردة في مناطق أخرى خلال أو في القرى المحيطة.
توارث الناس في جنين وقراها حكايات عن استبسال الجيش العراقي في الدفاع عن المدينة ومنع الصهاينة من الوصول إلى باقي مدن الضفة الغربية.
ولا يهود ولا شيء، الجيش العراقي اللي فهد عن إسرائيل تيرجعها، ما كانش يهود هود عنده.
تخليداً لدفاعهم عن أرضهم، جمع أهالي القرى المحيطة والتي سميت إحداهن بقرية الشهداء جثامين الجنود فيها متبرعين بأرض تضم رفاتهم على ثراها.
يعني كانت على زمن الاحتلال إنه هذه منطقة عسكرية يمنع دخولها، ولكن كانت الأمياتنا من قباتي وباقي القرى يأتين لهذا القبر، وكل أم وكل حجة تقعد على قبر وصير تحاكي في القبر كله، يعني إذا أمك مش هون أنا أمك وشغلات زي هيك. فكانت هذه لها واقع في نفوس كلنا إحنا الأجيال وإحنا صغار، نتعلمنا التضحية والبطولة والنضال من السير الذاتي لهؤلاء الشهداء.
يولد الفلسطينيون يحبون العراق، أما أهالي جنين فيتوارثون المحبة مثلما القصص، يعيدون روايتها قولا وفعلا، وبعد 75 عاما لا تزال تثبت هذه المدينة بأنها جنة الشهداء ومأواهم.
أصيب عدة مواطنين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم خلال مواجهات واشتباكات واسعة شهدتها المنطقة الشرقية من نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وقالت مصادر محلية إن الفلسطينيين تصدوا لقوات الاحتلال خلال محاولة المستوطنين اقتحام مقام يوسف بالمدينة. وأضافت المصادر أن شابا أصيب بالرصاص الحي في الظهر، كما وأصيب ثلاثة آخرون بالرصاص المعدني، فيما أصيب آخر بقنبلة غاز مباشرة في يده، والعشرة بحالة اختناق. ولفتت المصادر إلى أن جنود الاحتلال استهدفوا منزلا في منطقة عسكر البلد المجاورة لمقام يوسف بقنابل الغاز، ما أسفر عن إصابة عدة مواطنين بالاختناق. حول قدرات الكيان الصهيوني بعد الضربات التي تلقاها من قبل المقاومة الفلسطينية في المواجهات الأخيرة، نستمع إلى ما صرح به الخبير السياسي وليد محمد علي.
الردع بالنسبة للكيان هو يعني تعبير مخفف عن قصة سطوة والقدرة على فرض إرادتهم على الآخرين دون أن يتمكنوا من الرد. فقدانهم لهذا للردع، للقدرة على الردع، للقدرة على ضرب الآخر دون أن يتمكن الآخر من إيذائهم، هي بداية نهاية الكيان. كأنه بدل أن يحقق نتائج ازداد تهشم قدرته الردعية. المتابع للقنوات العبرية سيتفاجأ بالأيام القليلة القادمة أن تعبير كذاب سيصير وسمة مرتبطة بنتنياهو. هو هذا التعبير من فترة يقول عنه بعض قادة الصهاينة المعارضين أنه كذاب، لكن هذا سيصبح مرتبطا به في الكل الصهيوني. بات واضحا أنه هرب ليس لأسباب استراتيجية، لم يكن هناك من هدف استراتيجي قادر نتنياهو على تحقيقه. وفي كل تقديرات الأجهزة الأمنية التي كانت توصي قبل المعركة بأن لا نذهب إلى هذا الصدام، هذه المقلاع داود صممة لمواجهة الصواريخ القادمة من الجمهورية الإسلامية، الصواريخ الثقيلة الاستراتيجية، كلفة كل وحدة منها 375 مليون دولار. الصاروخ الواحد تحريكه يكلف مليون دولار، فكانوا يراهنوا عليها رهانا شديدا. وكان بعضنا يفكر نعمل إنه الإغراق الصاروخي قد ينهي دور هذه الأمر، لكن بدون إغراق صاروخي، بصاروخ واحد في تقنيات معقولة وصناعة محلية في غزة المحاصرة، فشلت مثل عدم.
قال مصدر عسكري في الجيش السوداني إن قواته استعادت السيطرة على بعض المناطق التي انسحبت منها يوم أمس الثلاثاء وسط الخرطوم. وأوضح المصدر أن من بين المناطق التي استعادها الجيش قيادة القطاع الأوساط للقوات الجوية وفرع الرياض العسكرية بمنطقة الشارع 61 وسط الخرطوم. وكانت قوات الدعم السريع قالت إنها سيطرت على معسكر الدفاع الجوي وجميع المواقع العسكرية بمنطقة شارع 61 بالخرطوم. سياسيا نقل مصدر دبلوماسي سوداني مطلع إن المفاوضات بين طرفي القتال التي جاءت بوساطة سعودية ما تزال متواصلة في مدينة جدة السعودية، ولكن بشكل غير رسمي. حول تجدد الاشتباكات في مناطق متفرقة من العاصمة السودانية الخرطوم، نستمع إلى التقرير التالي.
تجددت الاشتباكات في مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وسط تبادل الاتهامات بين الجانبين رغم الهدن المعلنة وإعلان جدة. شهود عيان قالوا أن الضربات الجوية والقصف المدفعي تصاعدا بشدة في العاصمة مع سعي الجيش لطرد قوات الدعم من المنطقة، وذكروا أنهم سمعوا أصوات ضربات جوية واشتباكات وانفجارات في جنوب المدينة، كما كان هناك قصف عنيف أثناء الليل في أجزاء من خرطوم بحري وأم درمان المجاورتين. ونفذ الجيش طلعات جوية وقصفا متعددا في أنحاء متفرغة من العاصمة على مواقع تمركز قوات الدعم السريع. الدعم السريع من جهتها أعلنت سيطرتها على عدد من المعسكرات شمالية خرطوم بحري، وقالت قوات الدعم السريع أن قوات الجيش السوداني حاولت فجرا مباغتة مواقعها في منطقة شمال بحري قبل التصدي لها وطردها إلى نقطة انطلاقها. وحسب بيان نشرته على تويتر، قالت قوات الدعم إنها تمكنت من الاستيلاء على معسكر الصواغة وعدد من معسكرات شمال بحري بالكامل وأسري أكثر من 700 من قوات الانقلابيين على حد تعبيرها وقتل العشرات. وفي وقت سابق اتهم الجيش الدعم السريع باقتحام مقرات السفارات السعودية والأردن وجنوب السودان والصومال في مخالفة لحرمة البعثات الدولية. ومنذ بدء الشبكات بين الجيش وقوات الدعم السريع منتصف إبريل نيسان الماضي أعلنت نقابة أطباء السودان ارتفاع عدد القتلى المدنيين إلى أكثر من 820 شخصا إنسانيا. ووفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فإن أكثر من 70,000 شخص وصلوا مصر فرارا من الحرب الدائرة في السودان. وأجبر الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع نحو 200,000 شخص على الفرار إلى بلدان مجاورة وأسفر عن نزوح ما يربو على 700,000 شخص داخل السودان، مما فجر أزمة إنسانية تنذر بزعزعة استقرار المنطقة.
على الصعيد الإنساني أعلنت النقابة أطباء السودان مقتل أكثر من 820 مدنيا منذ بدء الاشتباكات بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان والدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في 15 من شهر أبريل نيسان الماضي، كما نزح نحو 950 ألف سوداني إلى الدول المجاورة هربا من القتال. حول التوافق السوداني بالتهدئة نستمع إلى ما قاله أمين عام المؤتمر العام للأحزاب العربية قاسم صالح.
كلا الطرفين لم يكونا يعني مرتاحين للاتفاق الذي حصل. أي اتفاق يحصل بين طرفين متنازعين
نعم
يجب أن ينطلق من السياسة أولا، يعني بده يكون في اتفاق على أمور سياسية معينة تؤدي إلى وقف إطلاق النار. الذي حصل أن الأمور السياسية بقيت معلقة، بناء على الكلام على حماية المدنيين أصبح كلاما يعني لا قيمة له، بمعنى أن الأمور لم تصل إلى اتفاق جدي بين الطرفين ليكون هناك وقف نار فعلي. لذلك اندلعت الاشتباكات مجددا، وشهدنا أن الاشتباكات لم تنحصر فقط في الخرطوم كما كان الأمر سابقا، ولكنها توسعت وصلت إلى أم درمان وإلى الخرطوم بحري وإلى دارفور. وهذا الأمر يعني ينذر بأن الأمور ستندفع باتجاه مزيد من الاشتباكات ومزيد من الخسائر البشرية. وحماية المدنيين في ظل وقف في ظل النار وإطلاق النار أمر متعذر. يعني الشرط الأول لإيجاد ممرات آمنة للمدنيين للخروج من مناطق الاشتباكات هو وقف إطلاق النار. عندما يستمر وقف إطلاق النار نشهد بأن هناك عددا كبيرا من المواطنين السودانيين يسقطون بين قتيل وجريح في هذه الاشتباكات. فالسبب الرئيسي بعدم الوصول إلى حماية المدنيين هو عدم الوصول إلى اتفاق جدي بين الطرفين.
أعلن الجيش الصيني أنه مستعد لسحق أي شكل من أشكال استقلال تايوان بحزم، وذلك ردا على أنباء استعداد الولايات المتحدة الأمريكية لتسريع وتيرة بيع أسلحة دفاعية وتقديم مساعدة عسكرية أخرى للجزيرة. جاء ذلك ردا على تقارير أفادت بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يستعد للموافقة على بيع أسلحة بقيمة 500 مليون دولار إلى تايوان، بالإضافة إلى إرسال أكثر من 100 خبير عسكري لتقييم أساليب التدريب وتقديم اقتراحات لتحسين دفاعات جزيرة تايوان. وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تان كيفي أن التصاعد المستمر أخيرا في التعاملات بين الجيشين الأمريكي والتايواني هي بمثابة خطوة خاطئة وخطيرة للغاية. أعلن مؤسس مجموعة فاغنر الروسية يفغني بريغوجين أن قواته في طريقها لإحكام السيطرة على مدينة بخموت الاستراتيجية في الوقت الذي أعلنت فيه حالة التأهب الجوي في العاصمة الأوكرانية كييف. انتهى الحصاد إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الهدف من الحج هو توحيد الأمة الإسلامية مقابل الكفر والظلم والغدرسة. الرئيسان الإيراني والروسي يوقعان عبر تقنية الفيديو اتفاقية مشروع سكك الحديدية رشد أستارا. إيران تؤكد أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست طرفا في المفاوضات الخاصة في الاتفاق النووي. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
تمثيلية اجتماعية تسلط الأضواء على مشكلة من واقعنا. من إخراج
حيدر البهبهاني.
الهندسة الفنية
علي رضا عزيزي.
لا ينفع الندم.
ماذا تقول يا أبي؟ أغلقوا المعمل؟ لماذا؟
ليس هذا فحسب يا ولدي.
هو ماذا بعد؟
سنحال إلى محاكمة.
محاكمة؟ لماذا يا أبي؟
لأننا مخالفون للشروط الصحية.
للشروط الصحية؟ ولماذا لم تخبرني ليلة أمس؟
أردت ألا أثير قلقك يا دكتور.
لا لا يا أبتي، كان الأولى أن تخبرني لنتدارس الأمر على الأقل. ماذا نفعل الآن يا أبي؟
لا عليك لا عليك، هيا بنا سنتدبر الأمر هناك.
أين؟
في إدارة المعمل مع المهندسين.
ولكني مرتبط بدوام في المستشفى.
لا يا هوم، ومن سيحاسبك؟
لا يا أبي، إذا فعلت ذلك على الأقل سأحاسب نفسي. اذهب أنت ورغدان.
رغدان؟ رغدان نائم يا ولدي.
الساعة الآن 8 صباحا، أما كفاه نوما؟
حسنا حسنا، سأذهب لوحدي.
سأوقظه.
لا 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 يا ماهر، دعه.
ولكن هذا غير صحيح.
غير صحيح أن أهتم بكما، غير صحيح أن أراعي أخاك، ولا أرضى بإيقاظه من النوم.
عفوا يا أبي عفوا، أنا أقصد أن تعاملك مع رغدان غير صحيح على الدوام.
وكيف؟ ها؟
أراد أن يترك الدراسة فقلت له على راحتك، وكل شيء يجري على راحته، يفعل ما يشاء دون سؤال وجواب.
وهل تريدني أن أقسو عليه؟
أنا لم أقل ذلك.
إذن ماذا تقصد؟ ها؟
كأنك تركت له الحبل على الغارب، وفرت له كل ما يريد.
وهل هذا عيب يا ولدي؟
نشأ رغدان يا أبتي اتكاليا لا أبالي.
كفاك كلاما يا ماهر، كفى.
كما تحب يا أبي.
اسمع.
نعم.
أريد منك.
أنا تحت أمرك يا أبي.
إذا فرغت من عملك في المستشفى تعال للمعمل.
أمرك يا أبتي. ورغدان؟
رغدان سأترك له ورقة بعد أن يصحو ويتناول فطوره، ليأتي هو أيضا إلى المعمل.
لجنة التفتيش.
كلما سألت عن شيء قلت لي لجنة التفتيش يا مهندس.
صدقني يا عم، ليس تقصيرنا. قلت لك يومها إن هؤلاء سيخربون بيوتنا.
ما هذا الكلام؟
عفوا يا سيدي، عفوا.
من هم حتى يخربوا بيوتنا؟
عندما دخلوا إلى المخزن تذمروا كثيرا من المواد الأولية الموجودة. لقد قال أحدهم إنها لا تصلح للاستهلاك البشري.
كفى كلاما عما مضى. علينا أن نتدبر الأمر الآن.
وماذا سنفعل يا سيدي؟
غلق المعمل أصبح لدي ليس مهما، المهم رغدان. لماذا يتصرف هكذا؟ أين هو الآن؟
عفوا يا أستاذ.
لا شيء، أطلب لي هاتف البيت.
أمرك سيدي. ثلاثة، سبعة، أربعة، أربعة، ثلاثة، ستة. يبدو أن لا أحد في البيت يا عم.
يبدو كذلك. أطلب لي هاتف بيت صديقي رغدان.
بيت صديقي رغدان؟ وما هو رقم هاتفه؟
عندك في الدفتر، أظن 375532.
حسنا جدا. نعم وجدته.
ناولني السماعة.
تفضل يا عم.
ألو. نعم، ماذا تريد في هذا الصباح؟
الساعة الآن 12:00 ظهرا، أما زلت نائما؟
عفوا أبا ماهر، نعم كنت متعبا ليلة أمس.
نعم متعب من مشاهدة الأفلام، أليس كذلك؟
بلى. لا كنت.
المهم، هل جاءك رغدان؟
في الحلم؟
العتب علي وليس عليك إذ سألتك. نم، تصبح بخير. ماذا أفعل له؟ اشتريت له كل شيء، نفذت له كل ما يريد، لم أحاسبه على شيء ولم أتدخل في أموره. ماذا أفعل بعد؟
تأخرنا يا عم، تأخرنا عن الذهاب، أمهلونا اليوم فقط.
من هم؟
دائرة الصحة.
حسنا اذهب إليهم وحدك. واصطحب معك المهندس زهيرا.
وأنت يا أستاذ؟
أنا سأذهب إليه. ماذا؟ يا له من ولد كسول. رغدان، رغدان، انهض انهض يا حبيبي انهض رغدان.
خيرا؟
لا شيء لا شيء يا ولدي، الساعة الآن الواحدة بعد الظهر.
لكني نعسان.
انهض انهض يا رغدان، فلدي معك موضوع.
عجيب، لديك معي موضوع؟
نعم نعم بالتأكيد.
معي أنا؟
نعم معك أنت. هيا اغسل وجهك أولا.
وثانيا؟
تناول فطورك.
طيب. نعم. وثالثا؟
ثالثا سوف أحدثك بالموضوع.
تحدثني؟ لا أكاد أصدق، لا أكاد أصدق. لا 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 يا أبتي، كل شيء هين إلا هذا الأمر.
ولماذا يا بني؟ لماذا؟ هذه سنة الحياة.
لم أفكر بموضوع الزواج بعد.
معاذ الله يا ولدي، ما هذا الإجحاف؟
إذا تزوجت يا أبي ستدمر المرأة حياتي.
بل العكس يا ولدي، بل العكس.
ستنهال علي بالأسئلة، إلى أين تريد الذهاب؟ أين كنت؟ لماذا تتأخر؟ ماذا تعمل؟ أين واردك؟ كيف صرفت هذا؟ وإلى آخره. لا لا لا، أنا لا أريد أحدا أن يسألني عما أفعل.
لا يا بني لا، إن كنت تحبني فاستجب لرغبتي.
وما علاقة حبك بزواجي؟ ها؟
رغبتي يا ولدي أن أراك متزوجا، ثم لدي أمنية أن أرى حفيدي. أمنية يا ولدي حققها لي.
وما هي؟
سنتان مرتا على زواج ماهر وأنا أنتظر. زوجة ماهر لا تنجب ولا يرضى بطلاقها ولا يرضى بالزواج من أخرى. ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟
حسنا حسنا يا أبتي، اهدأ اهدأ، أنا سأحقق رغبتك.
حقق رغدان رغبة والده وتزوج على مضض.
أنت حر، ولكن الوقت غير مناسب للسفر.
لماذا غير مناسب؟
أبوك مريض وحالته خطرة.
في كل مرة تقولين حالته خطرة، يومين أو ثلاثة وسأعود.
اتق الله يا رجل.
كفاك كفاك هذه المواعظ.
أنا زوجتك، لماذا لا تصغي لي يا رغدان؟
أنت تعلمين كم أنا أحبك، وتعلمين أيضا كم أحب أبي.
وما ينفعنا حبك الشكلي هذا.
ماذا تريدين أيضا؟ ها؟
نريدك أن تنتبه لنفسك، أن تشعر بالمسؤولية تجاهنا.
تركت الشعور بالمسؤولية لك.
وأنت؟
أنا ذاهب في سفري. إلى أين إن شاء الله؟
سفرة إلى البحر.
ماذا؟ سفرة إلى البحر؟ ولكن الصيف انقضى.
لا يهم، دخلت الفكرة اليوم في رأسي.
في رأسك؟
يجب أن أذهب إلى البحر.
ولماذا لم تصطحب زوجتك معك؟
دعها في البيت يا ماهر، إنها تقيدني، تفقدني متعتي.
ولكن المعمل في أشد أيام عمله.
كما تعلم يا أستاذ، فقد تعطلنا كثيرا عندما كان المعمل مغلقا.
العمل يعوض يا مهندس صادق.
يعوض بالعمل وليس بالسفرات يا رغدان.
يا ماهر، هل رأيت أحدا مات وأخذ معه إنتاج معمله؟
يأخذ السفرات واللهو والترف واللعب معه فقط.
أوه، تأخرنا كثيرا.
ولكن يا أستاذ.
كفاكما محاضرات.
ماذا؟
عن إذنكما.
زوجتك قالت إنها أخبرتك بمرض الوالد رحمه الله، وأخبرتك بحاجة والدك إليك.
نعم، تصورت أن المسألة هينة. ليتني لم أفعل. اللعنة على البحر.
كان يسأل عنك كثيرا في لحظاته الأخيرة.
يا أبي، من لي غيره؟
يعوضك الله يا رغدان، نحن كلنا معك.
شرط أن يغير سلوكه.
عدتم إلى شروطكم وأوامركم.
ألا تعتبر يا رغدان مما حدث؟
حتى أنت يا صادق.
أنا أتكلم بما فيه صالحك يا
رغدان. كفاكم لوما وكلاما.
بالله عليك يا سعاد، أنت سعيدة مع أجيبي؟
نعم نعم سعيدة.
قولي الحق يا سعاد أرجوك.
في الحقيقة يا ماهر، رغدان إنسان طيب، ولكنه لا أبالي.
في أي حال أنا، اتركوني وشألي.
إذن أنت مصر على ما أنت عليه؟
نعم أنا مصر.
إذن يا أخي، بصراحة أنا غير مستعد للعيش معك في بيت واحد.
ها؟ وماذا تريد أن تفعل يا أستاذ ماهر؟
بعد انتهاء مراسم العزاء كل منا يذهب إلى سبيله.
تتفرق؟
أجل،
افعل ما يحلو لك. نتقاسم الإرث وكل شيء.
لا لا يا أستاذ ماهر، لا لا تفعل.
لم أحتمل المسير.
أرجوك لا تفعل.
ليكن ما يكن، حتى إذا تراجعت.
أرجوك.
حتى إذا تراجعت فأنا لن أتراجع عن هذه الفكرة.
رغدان،
نعم.
أيهون عليك أن أعمل في ترتيب البيت وحدي؟
كان علي أن أجلب فريق عمل.
تستهزئ، أقصد لما لا تنهض وتعمل معي؟
أنت تكفيني العمل يا سعاد.
لكنني تعبت.
أنا أيضا متعب.
نعم، متعب في السهر مع عاطف، أليس كذلك؟
تخلصت من ماهر فجاءتني سعاد.
أرجوك يا رغدان، أرجوك.
ماذا تريدين؟
اهتم ببيتك، البيت يحتاج إلى أشياء كثيرة.
اكتبيها على ورقة، سأكلف أحد العمال بتوفيرها.
وأنا لا أعرف أن أتصل بالهاتف وأكلف أحد العمال. أنا أريدك أنت أن تهتم بنا.
ولماذا أنا بالذات؟
أنت صاحب البيت، أنت زوجي.
أتعلمين بأني أكره كثرة الكلام؟
وأنا أكره اللا أبالية وعدم الشعور بالمسؤولية.
يعني تكرهينني يا سعاد؟
لا يا رغدان لا، لو كنت أكرهك لما عاتبتك، ولكن...
ولكن ماذا؟
ولكن أريدك بجانبي.
وماذا أصنع لك؟ ثم أنت معافاة سليمة والحمد لله.
أنا أشعر هذه الأيام بصداع وعدم الشهية.
هذه أمور بسيطة، لديك حالة نفسية.
أصبر، أفوض أمري إلى الله، وما عساي أن أصنع. سأموت هنا لوحدي، لا أحد يساعدني. لو كان معنا مهر لساعدتني زوجته. كل هذا من العصير الذي شربته. نعم، أنا لم أتناول يوم شيئا غيره. لابد أن أذهب للمستشفى. أين أجدك يا رغدان؟ أين؟ لأتصل بالمعمل.
ألو؟ نعم تفضل.
من فضلك، هل الأستاذ رغدان موجود؟
لا يا أختي لا، منذ أكثر من شهر ولم يأتي للمعمل. تفضل.
شكرا.
هل تحتاجين إلى شيء؟
لا شكرا جزيلا.
قولي يا أختي.
لا يا إلهي، سأموت. أين أنت يا رغدان؟ علّه في بيت صديقي عاطف. يا إلهي.
ألو. نعم.
أنا زوجة رغدان.
زوجة رغدان، أهلا وسهلا، تفضلي.
رغدان موجود معك؟
نعم انتظري لحظة.
يا إلهي، الحمد لله أنني وجدته.
ماذا يا سعاد؟
تعال حالا يا رغدان.
ماذا حصل؟ ماذا ورائك هذه المرة؟ ها؟
في أسوأ حال يا رغدان.
لم أفهم لحد الآن، ماذا بك؟
تعال يا رغدان تعال.
لماذا؟ لا شيء يا سعاد.
حالتي الصحية في خطر.
خطر؟ لا معاذ الله.
أدركني يا رغدان، يا لبرودك.
اسمعي، لا تبتكري الأمراض وتشغليني معك.
تعال يا رغدان وانقلني المستشفى على عجل.
أوه، ساتي حالا.
ماذا هناك؟
في كل مرة تدعي أنها في حالة خطرة.
هذا دلال النساء.
تقول إنها في حالة خطرة.
طيب لنكمل هذا الدور من اللعبة واذهب إليها.
حسنا.
Thank you.
كفى يا عاطف كفى، أريد أن أذهب إلى البيت كفى.
ماذا أفعل لك؟ لا تستطيع أن تغلبني ولو لمرة واحدة.
ولكن الظلام حل يا عاطف.
حتى وإن بقينا على الصباح.
أوه. تذكرت يا عاطف، سعاد قالت أنها بحالة خطرة.
لعلها أصيبت بالزكام، الزكام عندها حالة خطرة.
سعاد يا سعاد، أين أنت يا سعاد؟ عجيب، كل يوم تنتظرني عند الباب. سعاد، لعلها فعلا مريضة اليوم.
أنا هنا.
لا لا لا، ما بك يا سعاد؟ ماذا جرى لك؟
أرجوك يا رغدان،
مما تشكين؟ سأنقلك إلى المستشفى، هيا بنا.
لما تأخرت عنها؟
قلت لك لم أتأخر عنها كثيرا.
اتصلت بك ظهرا وجئت في الليل وتقول لم أتأخر.
جئت في أول الليل مباشرة، لم أتأخر كالعادة.
على كل حال لا ينفع الكلام،
ستكون بخير إن شاء الله، ستكون بخير
إن شاء الله. ارحمني يا رب، ارحمني، أنا أحب سعادة كثيرا، أحبها.
كان الأفضل أن تقرن حبك بالاهتمام.
لا يا أستاذ ماهر، لا أرجوك، لا تكثر اللوم والتقريع.
أنا متأكد أنه سيعود إلى طباعه بعد شفاء زوجته.
سيتعظ من هذا الدرس القاسي، اطمئن.
ارحمني يا رب، ارحمني. لا ينفع الكلام سعاد يا سعاد.
لا تقل ذلك يا أستاذ، لا تقل ذلك، أرجوك لا تقل ذلك.
سوف لا يحدث لها مكروه إن شاء الله.
إن شاء الله
سأرمي بنفسي من هذا الطابق إلى الأرض لو تعرض السعاد لأي مكروه.
هذه هي النتيجة، وهذا هو علاج رغدان.
بل قولوا ما تقولون، أنا مقصر بحقها، مقصر.
عفوا، من هو زوج سعاد؟
خيرا يا دكتور، خيرا.
أنت؟
نعم أنا، ماذا حدث؟
لا شيء، لا شيء.
كلمنا يا دكتور،
كلمنا يا دكتور، طمئنا أرجوك.
وأنت؟ نعم وأنت، ما هي قرابتك منها؟
أنا صديق زوجها.
صديق زوجها؟
نعم.
طيب طيب، وأنت؟
أنا أخو زوجها.
إذن تعال أنت معي.
لا لا لا، لا تذهب من هنا يا دكتور حتى تخبرني.
قلت لك لا شيء، لا شيء، ما عليك إلا أن تهدأ يا أخي.
اهدأ يا رغدة.
كيف أهدأ؟ كيف؟
تعال معي يا أخي.
بالتأكيد.
يبدو عليك أنك صلب.
خيرا خيرا دكتور. هل أصيبت بشيء؟
لماذا هكذا يا أخي؟ لعشر ساعات وهي تصارع انفجار الزائدة الدودية.
الزائدة الدودية؟
نعم.
قل لي ماذا حدث؟
لماذا تتركونها وحيدة؟ ها؟
لا تقطع قلبي يا دكتور، قل لي بالله عليك ماذا حدث؟
البقاء في حياتك يا أخي.
ماذا؟ ماذا تقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.
اهدأ.
ماذا؟
رغدان،
لقد ماتت. ماتت.
إنا لله وإنا إليه.
لا يمكن. مستحيل. لا يمكن أبدا.
اهدأ بالله عليك يا رحمن. اهدأ
بالله عليك. اتركني يا أخي. أريد أن أعاقب نفسي.
اهدأ. لا تضاعف علينا المصاب.
لا سبيل أمامي غير الانتحار.
لا اهدأ وفكر بعقلك.
الطرق كلها أمامك مفتوحة يا رب.
وما عليك إلا أن تستفيد من هذا الدرس القاسي.
أستفيد؟ وما الفائدة من الدرس بعد وفاة سعاد؟ ليت الموت أدركني. خسرتك يا سعاد. خسرتك. سأبقى وحيدا. دع الأيام
يا